بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعلنا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نجدد من خلالها اللقاء بكم في برنامجكم قيمنا. لقد تضمن الإسلام طائفة من الإرشادات المتصلة بحياة المسلم الخاصة، هدفه منها تنظيم شؤونه الجسدية والروحية، ووضع هذه الإرشادات على أسس كريمة تتعلق بمطعم الإنسان وملبسه ومسكنه وسائر آماله التي يسعى إلى تحقيقها في حياته الدنيا، دون أن يجنح إلى الرهبانية المغرقة ولا إلى المادية المسرفة. فهذه الأسس تقوم على التوسط والاعتدال، لأن الإسلام مبني على اليسر والسهولة لا على العسر والتنطع بالانهماك في العبادات وهجر اللذات والإضرار بالنفس. فلا ينبغي للمسلم أن يكون مفرطا بهجر اللذات التي أحلها الله له، ولا مفرطا بالانكباب عليها لما في كل من الطرفين من مخالفة الفطرة المستقيمة والبعد عن الجادة. وقد نبه ديننا الحنيف في أكثر من مناسبة على ضرورة الاعتدال في الحياة العامة للمسلم، سواء في المجال الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وقد أثبت التجربة أن المتطرفين المغالين كثيرا ما يتعرضون لمهالك تعود عليهم بعواقب لا تحمد عقباها. سنتحدث بإذن الله تعالى عن موضوع مهم في هذه الحلقة، لكن سنتعرف على هذا الموضوع وعلى هذا العنوان بعد مشاهدتنا لهذا المقطع الدرامي.
الله يكرمك على حق اليوم يا ابو عماد.
الله يخليك، الله يخليك يا ابو ياسر، انت كمان اخوي الصغير وامي موصفتني عليك كثير.
خلنا نقول
بس بصراحة يعني ما احسدك يا ابو ياسر، ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك. بس يعني انا مستغرب شوية.
مستغرب من ايش؟
بصراحة انا مستغرب من حالي. انت ما شاء الله عليك صار عندك بيت تمليك، ما شاء الله يعني كمان عندك سيارة اخذتها كاش، وكمان قطعة أرض الجديدة اللي انت أخذتها، مع انه راتبي انا اعلى من راتبك، لكن ماني قادر اسوي زيك. ما ادري يعني اذا كان انت لقيت كنز ولا شيء، طب دلنا عليه يا اخي.
كنز؟ اي كنز يا عماد، ترى كنزي راتبي وما عندي غير.
كنزك راتبك؟ هو في راتب يصير كنز؟ هو في حد قادر يطلع من الراتب شيء؟
اكيد يا عماد، تقتصد من راتبك.
اقتصد؟ كيف اقتصد في المصاريف الكثيرة اللي احنا عايشين فيها؟ قل لي كيف؟
يعني هذه الساعة اللي في يدك؟
ها؟ جديدة وغالية كمان، ايش رايك فيها؟
ما لها داعي. وجوالك هذا؟
الجوال هذا ترى اخر موديل واخر نوع، وترى على فكرة اخذت لأولادي كلهم منه.
وايش بجوالك القديم؟ ثاني حاجة سيارتك هذه اللي واقفة برا.
هذه تقسيط. طبعا انا لازم اخذ سيارة تقسيط وجديدة كمان، لانه هذيك قعدت معايا سنتين خلاص تغير.
ما لها داعي. والعشاء انا عارف انه كرم منك، بس عشاء ابو عماد ذبيحه كامله لشخصين.
يا ابو ياسر، الجوال ما له داعي، السياره ما لها داعي، كل الحاجات هذه ما لها داعي. طيب كيف تبغاني اوفر؟ قل لي
يا ابو عماد، انت فلوسك كلها ضايعه في الكماليات، ساعة جديدة، جوال، سيارة جديدة. شوف حالك يا ابو عماد، انت لسه عايش شقة ايجار.
صراحة معك حق، انا غلطت كثير وصرفت يعني بدون ما افكر. بصراحة يعني الواحد لازم يقتصد، لكن انا اوعدك تدام من اليوم خلاص انا هحاول اقتصد بالراتب قد ما اقدر، بس ابغاك تساعدني.
حاضر.
معماد ثواني. الو يا معماد، مرحبا. مناسبة؟ ايوه طبعا، لازم تروح المناسبة. أيوه صح، لازم يكون عندك كمان لبس جديد طبعا أكيد، وذهب جديد كمان طبعا. أيوه ايش يقولوا علينا الناس. طيب خلاص أبشري. هذه يوم عماد عندها مناسبة جديدة زي ما سمعت يعني، ولازم تروح مرتبة نفسها. أنا أموري المادية الأيام هذه مزنقة معايا شوية، وانت أخويا وأكيد ما راح تقصر معايا، فلو يعني اديتني مبلغ كذا بسيط، وأنا أوعدك أول ما ينزل الراتب أرجع لك المبلغ. ممكن
ثاني يا أبو عماد؟ لا طبعا.
ولعل العنوان قد فهم من خلال هذا المقطع الدرامي مشاهدينا الكرام، والحديث بإذن الله تعالى سيكون عن الاقتصاد ومفهوم الوسطية، سيكون بإذن الله تعالى من خلال حديث ومناقشة ضيفينا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك سعادة الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية. فأهلا ومرحبا بكما. الآن الناس هناك عندهم مفاهيم مغلوطة ما بين الاقتصاد وما بين الشح والبخل، وكيف أنهم يوازنوا بين الأمرين، هذا ما نريد أن نتحدث عنه بداية فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا دين ولا دين الوسطية والاقتصاد والاعتدال والتوازن، سواء كان في العقيدة أو في العبادة في الأخلاق في المعاملات في السلوك، أمة الإسلام هي الأمة الوسط وهي الأعدل والأكرم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا بين الأمم. والتوسط والاقتصاد وردت هذه الكلمات في النصوص الشرعية، والقصد يعني في اللغة وكذلك في الشرع الوسط بين الطرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال القصد القصد تبلغه، أراد سيرا معتدلا إلى الله عز وجل. لو كان فوق طاقة النفس ستنقطع، وبالتالي لن يكمل الإنسان الطريق، ولو كان حبوا لن يصل أصلا. ولذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام وأسألك القصد في الفقر والغنى، وهذا حديث رواه النسائي حديث صحيح، يبين مفهوم الاقتصاد الذي هو التوسط بلا إفراط ولا تفريط، الشيء الذي ليس فيه غلو ولا تقصير. هذا أيضا من شرح العلماء لهذا الحديث. فالاقتصاد في الشريعة هو الاستقامة على دين الإسلام والسداد في القول والفعل، وليس الوسط دائما هو أن نأخذ أي طرفين ونقول ما بينهما وسط، لأنه أحيانا قد يكون التطرف بالغا في الإجحاف.
نعم،
فقد تكتنف الحوادث شيئا معينا وسطا وتصيره طرفا. ولذلك فإن التوسط في الحقيقة هو ما جاء به الشرع، وليس أي نقطة في المنتصف بين شيئين. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقاموا، قال العلماء، استقاموا فعلا كما استقاموا قولا، استقاموا لله بطاعته ولم يروه روغان الثعلب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، الطغيان هو الخروج عن الحد من أي جانب من الجانبين، فاستقيموا إليه واستغفروه. فإذا لازم نفسر الوسط الاستقامة، وليس أي نقطة وسط بين أي شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا سددوا وقاربوا، يعني اطلبوا السداد واعملوا به، والسداد هو الصواب بين الإفراط والتفريط، لا تغلو ولا تقصروا. فهذه إذا من أصول الشريعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد في القول والعمل.
نعم آمين. دكتور حبيب الله، الآن طبعا قاعدة عند الناس كثيرين بيقول أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهناك مفهوم التخطيط عندهم قد يكون غائبا رغم أهميته عند الفرد وعند الأسرة. بحيث يضمن لهم بإذن الله تعالى معيشة وسطية قد يستمروا. هذه الأهمية وين ممكن نتحدث عنها؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يعني قضية التخطيط مهمة جدا في حياة الإنسان المادية والمعنوية. فلو نركز على الشأن الاقتصادي نرى أنه من الواجب على الإنسان أن يجعل لحياته خطة وأهداف.
أكيد.
ومن الخطط الاقتصادية هو أن ينجو الإنسان أيا كان هذا الفرد في المجتمع من أي أخطاء قد يقع أو من أي أضرار قد يقع عليه. لا شك أن الاقتصاد سلبيات.
نعم.
فقد يقع الإنسان في الدين مثلا، وقد يقع الإنسان في العوز، وقد يقع الإنسان في المحرمات بسبب سوء الإدارة
أو غياب التخطيط
أو غياب التخطيط.
التخطيط. نعم. الاقتصادي والمالي.
وإذا أردت أن أعرف. نعم. الاقتصاد من الناحية العلمية، فمفهوم الاقتصاد الحقيقة هو حسن الإدارة. لا شك أن الاقتصاد مع تعريف كثيرة الحقيقة.
نعم.
ولكن أركز على قضية أن الاقتصاد هو حسن إدارة الموارد الشخصية المالية طبعا كانت أو المعنوية. فإذا أخطأ الإنسان في إدارة شؤونه المالية ربما يقع في كثير من الأخطاء كما رأينا في المقطع الفائت، ويتحدث عن شخص الحقيقة لا يوجد لديه أهداف وليست لديه خطة مالية معروفة من خلالها يستطيع أن يصرف على نفسه ويوزع موارده في الأشياء التي يعني قد تكون أساسية، وهنالك في أشياء قد تكون كمالية ليس لها حاجة. فلذلك لابد من الإنسان أن يكون رشيد في صرفه. ولا شك أن الاقتصاد الإسلامي غني بكثير من الإرشادات. والآيات الكريمة في القرآن الكريم أيضا تحث على الإنسان على التوسط. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن الإنسان يجب أن يكون وسط في كل شيء، وكما قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلذلك لابد من الإنسان أن يتوسط في كل شيء. ونحن في زمن الحقيقة السرع والخدمات معروضة بشكل خرافي.
نعم.
يعني تتحرش في الإنسان وتقول له لابد أن تقتنيني وتشتريني، فلا بد أن يحرص الإنسان كل الحرص في أن لا يقع في هذه، لأن تسهيل عملية الشراء أيضا مثل.
نعم.
البطاقات الائتمانية والبطاقات الصرف والصراف وتوزع أماكن الصرف في كل حي وفي كل شارع، هذه كلها الحقيقة مغريات للإنسان أن يصرف. أول كان الإنسان يضع ماله في البنك ويقول متى ما أروح، ممكن يروح الأسبوع ما يروح يأخذ يسحب.
نعم.
الآن يسحب في كل دقيقة وفي كل ساعة. فلذلك لابد، ومن هنا تقع يعني مشاكل تنعكس سلبا على الفرد وعلى المجتمع في حال عدم قيامه بالتخطيط الذي تفضلت به.
أحسنت، بارك الله فيك. سؤالنا كذلك للجمهور وهو سؤال تفاعلي في كل حلقة، بإمكانكم أنكم أنتم تشاركون عبر صفحاتنا في الفيسبوك وتويتر في حسابنا قيمنا وهو موضح لديكم أسفل الشاشة. سؤالنا مشاهدين الكرام: اذكر بعض الآثار الإيجابية للتوسط والاعتدال في حياة الناس. اذكر بعض الآثار الإيجابية للتوسط والاعتدال في حياة الناس. فضيلة الشيخ، طبعا الإسلام دين الوسطية في كل شيء، والأمة الإسلامية دائما هي أمة الوسط في ذلك. تعليقكم حول هذا الأمر خاصة في مجال الاقتصاد.
طبعا الوسطية في الإسلام هي في كل الجوانب، الاقتصاد أحد الجوانب. نحن ذكرنا مثل التوسط في جانب العبادة، التوسط في جانب الاقتصاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة.
نعم.
فكلمة قوامة هي الوسط، يعني لأنه قال لم يسرفوا ولم يقتروا، فلا إسراف ولا بخل. وكما ذكر الدكتور يعني أيضا في قول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدا لأن الفعل خلص الإنسان بعد ذلك إما أن يلام، يعني يلام على بخله، أو يكون حسيرا على إسرافه عندما ينفذ ماله.
نعم.
الله لما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قلنا الوسط العدل، سموا وسطا لتوسطهم في دينهم، ما عندهم غلو، ما عندهم تقصير، ما عندهم جفاء، وما عندهم، يعني لو نظرنا إلى الأمم الأخرى سنجد أن عندهم يعني بعضهم مثلا مغالين جدا في الماديات، وبعضهم براهمة وعندهم تعذيب للجسد مثلا. ونجد أن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الدين الذي هو ليس غالي ولا جافي، لا في تهاون النصارى ولا أغلال اليهود. والله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل مدح التوسط عز وجل في الأشياء كلها، واذكر ربك، حتى شوف الذكر مثلا، لا صياح ولا أنه ما يسمع شيء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يحب دون الجهر من القول، يعني كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال لعمر: اخفض شيئا ما. قال لأبي بكر: ارفع شيئا ما. لأنه هذا كان صوته خفيض جدا، هذا كان صوته مرتفع جدا في قيام الليل. سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا. قال في الأخير: والقصد القصد تبلغوا. ما معنى القصد القصد؟ إلزموا الوسط المعتدلة. فشبه المتعبد بالمسافر إلى محل إقامته، القصد القصد تبلغه، يعني لا الآن إذا تشددت وتحمست وبلغت الطاقة القصوى سرعان ما تنقطع، لكن أوغلوا برفق. طبعا الإغال بالرفق معناها أنه ما نترك واجبا ولا نفعل محرما. في المستحبات إذا كان نفوسنا فيها إقبال عطيناها، وإذا كان فيه يعني أشياء من العسر فيها ألزمناها الواجبات ومنعناها من المحرمات والحمد لله. والاقتصاد من خصال الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، رواه أبو داود وحديث صحيح. فما معنى الاقتصاد؟ سلوك القصد في الأمر والدخول فيه برفق، بحيث يدوم الإنسان على الحال الطيبة، ما يمل، ما يكل، ما ينقطع. كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، هذه رواية مسلم.
نعم.
هذا معناها إذن.
يعني الاقتصاد فضيلة الشيخ هو يعني مفهوم شامل وليس في موضوع الإنفاق المالي فقط.
هذا طبيعي يعني. نعم. هذا الدين يعني الاقتصاد، مدح الاقتصاد بجميع الأشياء.
نعم.
والإنفاق والاقتصاد كما ذكر الدكتور في الإنفاق واحد من الجوانب المهمة في حياتنا.
يعني ممكن يقول أحد أن الوسطية حتى في مجال البذل والإنفاق في المال، يعني هناك من يأخذ بالأدلة والآراء أنه أنفق، يعني هناك من الإنفاق ما كل ما لديه حتى يريد أن يبذل الخير، سواء في الدعوة، في بناء المساجد وما إلى ذلك.
في مجال الخير، في مجال الخير تختلف المسألة في الإنفاق على، يعني في إنفاق على النفس.
نعم.
الإنسان يجود ويؤثر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وأبو بكر أتى بكل ماله، عمر أتى بنصف ماله. بعض السلف كان ينفق كثيرا مع ضيق ذات يده، يعني في الصدقات.
نعم.
قالوا له: ليس في السرف خير، الإسراف يعني ما في خير.
نعم.
قال: ليس في الخير سرف. يعني إذا جئت على قضية الإنفاق هذه ما يعتبر فيها إسراف. نعم. لكن بشرط أن يقوم بواجباته، يعني ما يترك أولاده جياع مثلا، زوجته تمد يديها إلى الجيران
على الآخرين
مثلا يعني. فإذا كفى الواجب خلاص بعد ذلك، يعني إذا أراد أن يتصدق بما فاض عن ماله، لو واحد قال أنا يكفيني نص الراتب فراح تصدق بنصف الراتب الآخر كله، ما يلم.
نعم. أحسن، بارك الله فيكم. دكتور حبيب الله، مكونات الاقتصاد، تحدثنا عن الاقتصاد لكن نريد أن نفهم الاقتصاد بشكل كبير، وكيف يتعامل الإنسان فعلا مع موضوع الاقتصاد.
شكرا، الحقيقة هذا سؤال جميل. ما في شك كثير من الناس يعتقدون أن الاقتصاد هو المال.
نعم.
بينما الاقتصاد هو أشياء كثيرة في حياتنا، يعني مثلا العمل هو اقتصاد العمل، يعمل الإنسان إذن هو يساهم في هذا الاقتصاد يبني.
جميل.
الموارد البشرية هو اقتصاد، استغلال الموارد البشرية الاستغلال الحسن هو الحقيقة اقتصاد. الفكر الإيجابي مثل الابتكارات هذا أيضا اقتصاد، لأن هذه تقودنا إلى التقنية وإلى التكنولوجيا.
نعم.
فهذا هو إذن اقتصاد. أيضا الأصول لدى الإنسان مثل السيارة، البيت، الأجهزة، هذه كلها الحقيقة أيضا اقتصاد، فلا بد أن يحسن صيانتها ويحسن استخدامها ويحسن الاحتفاظ بها. الوقت، الوقت اقتصاد كبير، قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل مماتك. الإنسان في حياته يعمل كثير، شبابك قبل هرمك. الشباب لابد أن يعمل وينهض بالأمة، لأنه بكرة يهرم ولا يستطيع، والعبادة إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. فالشاهد أنه الحقيقة الاقتصاد هو أمر شمولي ينعكس على الإنسان كفرد وينعكس على المجتمع كأمة، وتنهض الأمة بحسن إدارتها لاقتصادها في ظل الضوابط الشرعية للتعامل مع هذه الاقتصاديات. لأن الاقتصاد فيه جانبين، وهذا مذكور في الاقتصاد الإسلامي، الجانب الإيجابي في الاقتصاد والجانب السلبي. فمثلا من الجوانب الإيجابية في الاقتصاد والمذكورة في نص القرآن الكريم الإنفاق مثلا. الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن ينفق ماله في سبيل الله، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لأن المال والاقتصاد الحقيقة ما هو إلا أمانة هي عند الإنسان الله سبحانه وتعالى. من مال الله، والإنسان مؤتمن بهذا المال في حسنه، وهو مبتلى في هذا المال، فإما أن ينفقه في طريق الخير ويأخذ الأجر والثواب إن شاء الله، وإما لا سمح الله ينفقه في طريق غير ذلك، فلا بد من توبة يعود بها إلى الله. أيضا الادخار، وهي ثقافة الحقيقة مفقودة في المجتمع، كيف يدخر الإنسان جزء من ماله لكي يواجه المستقبل، قد يكون يتعرض إلى أشياء يعني غير متوقعة فجائية، بدلا أن يتجه إلى مؤسسات مالية قد تأخذ منه بعض الأرباح ويدخل في بعض الأمور الغير سليمة، ولكن يدخر من ماله، وهذا أيضا مذكور في 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 القرآن في الاقتصاد بالنص. أيضا الترشيد، وهي ثقافة الحقيقة موجودة وأصل من أصول الاقتصاد، لابد أن يكون الإنسان رشيدا في ماله وفي اقتصاده، عنده فلوس لا يعني أن يبذر ولا تبذر تبذيرا، فلا بد من الترشيد. والترشيد ليس هو بخل، قد بعض يعني الزوجة مثلا قد تتضجر من زوجها حينما يرشد في الإنفاق، تكون هذا بخل. البخل معروف والترشيد معروف، وسوف ممكن أعرج إليه. أيضا الإحسان، المال فيه الكثير من الإحسان. الإنسان حينما الحقيقة ينفق ماله للفقير والمسكين ويطلع منها الزكاة وينفقها في سبيل الله، إنما هو يحسن إلى الآخرين، وهذه الحقيقة سمة جميلة في شخصية الإنسان المسلم، لأنه يشعر بأنه يؤدي أمانة هي في ذمته تجاه من يستحق هذه الأمان. إذن هذه بعض النقاط الإيجابية، ولعلنا نعرج إلى الأشياء السلبية في
يعني ذكرت أنا جملة من هذه المكونات. بارك الله فيك. جمهورنا الكرام، سؤالنا التفاعلي نذكركم به أيضا، أذكر بعض الآثار الإيجابية للتوسط والاعتدال في حياة الناس. بإمكانكم المشاركة عبر حساباتنا في الفيسبوك وتويتر بعنوان قيمنا. هناك مشاركات وردت لدينا. ياسر يقول يجب على كل فرد من أفراد المجتمع عدم التبذير في إسراف المال في الثياب. كذلك أم محمد تقول قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما عبيدة فمشاركته الوسط هو الخيار، والوسط هو ما يكون بين الطرفين، طرفي الإفراط والتفريط. أما حمزة يقول الإسلام دين الوسط، محمود مشاركته الإسلام وسط بين طريق المغضوب عليهم أمثال اليهود الذين قتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وأسرفوا في التحريم وحرموا كثيرا مما رزقهم الله، وبين الضالين أمثال النصارى الذين اتخذوا الأنبياء آلهة واتخذوا الأحبار والرهبان معبودات من دون الله وأسرفوا في التحليل حتى قالوا كل شيء طيب للطيبين. سمية تقول الإسلام وسط بين الذين عظموا الأنبياء وقدسوهم ورفعوهم فوق منزلتهم حتى جعلوهم آلهة وأبناء لله، وبين الجفاة الذين كذبوهم وأهانوهم بل عذبوهم وقتلوهم، بل في الوقت الحاضر بعضهم يقولون إنهم مجرد مصلحين اجتماعيين أو هم مصلحون في أوقاتهم فحسب، أما الآن فما أتوا به غير مناسب لهذا الوقت. عودة إلى فضيلة الشيخ محمد المنجد، ونريد أن يعني أن نعرج إلى كثير من الأدلة من الكتاب والسنة في هذا الموضوع، موضوع الاقتصاد والوسطية.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. الشرع إذا أمر بشيء نهى عن ضده، يعني فإذا أمر بالتوسط والاعتدال نهى عن الغلو، وإذا نهى عن الغلو فمعناها أنه يأمر بضده وهو التوسط والاعتدال.
نعم.
في مفهوم مهم في الشرع واضح، وهو قضية يعني يحقق لنا الموضوع هذا، وهو الموازنة، فقه الموازنة. كما جاء في قصة عبد الله بن عمرو العاص كان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة يختم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر ثلاثة، فقال يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، يعني زوارك وضيوفك، ولجسدك عليك حقا. وفي رواية قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. عبد الله بن عمرو العاص كان شابا نشيطا وكان عنده حب للعبادة. قال فاقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال وقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، يعني أنت الآن نشيط لكن راعي أنك إذا كبرت ستتغير القدرات. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لأنه كانوا يكرهون أن يفارقوا النبي عليه الصلاة والسلام على حال ثم يغيروها، فرأى أنه لازم يستمر. فكان أحيانا ما يستطيع صوم يوم يفطر يوم، فيفطر مثلا 3-4 أيام حتى يتحسن وضعه، فيصوم 3-4 أيام حتى يحافظ على المعدل الأول.
نعم.
على أي حال يعني علي رضي الله عنه لما قال هذا يعني خير الناس هذا النمط الوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي، وما جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة. ولما قيل لبعض الحكماء عليك بالاعتدال في كل الأمور، كما قال بعض الحكماء عليكم بالاعتدال في كل الأمور فإن الزيادة عيب والنقص عجز، الزيادة عيب والنقص عجز، والناس في الغالب يقعون بين الإفراط والتفريط.
نعم.
وفي الناس قوة إقدام بعضهم قوة إحجام، اللي ما يوازن بين قوة الإقدام قوة الإحجام سيقع إما في الإفراط إما في التفريط. ولذلك علينا بالابتعاد يعني عن خطر الانحراف هذا في قضية الإفراط أو التفريط، وأن نعرف أن الاقتصاد يرفع الحرج عن المكلف وأنه ينجيه من المشاق، وأنه يلزمه الوسط الذي يستطيع به أن يكمل الطريق إلى الله ويعين على أداء التكاليف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأن الاستمرار على العمل الصالح يؤدي إلى أن يأخذ الإنسان الأجر، أن هذا التوسط هذا له أجر، هذا ما هو مثلا شيء مجاني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإذا صار العمل فيه ملل ما عاد أجره مثل الذي يكون يأتيه راغبا نشيطا.
نعم بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، الإنسان يمر بكثير من المرغبات من حوله لكن يحتاج إلى ضبط كبير، وهذا ما سيحدثنا به إن شاء الله الدكتور حبيب الله. لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنويا، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
نشكر الزملاء على هذا التقرير الرائع، والذي حقيقة أصاب كبد الحقيقة. هناك فعلا كثير من يأنفون دكتور، خاصة إذا كان أكل وجبة في مطعم أو إذا كان مناسبة، يأنف من أنه يأخذ ما تبقى ويقول يعني ما احنا بحاجة مثل هذه الأمور، بالرغم أنه لو أخذ ويعني استفاد منه أعطاء الآخرين سيكون بإذن الله تعالى له الأجر ويستفيد. نحن الآن نريد أن نتحدث فعلا مع هذه المرغبات حولنا وهذه المشهيات، وأنت ذكرت مثل هذا الموضوع، لكن نريد أن نضبط كيف نضبط فعلا ويكون هناك توازن للإنسان ما بين الأشياء التي يرغب أن يحققها ويحصل عليها، وما بين أنه لا يعني يكون الصرف على قدر ما لديه.
نعم، الحقيقة لا شك يعني هذا كلام جميل، ونحن لا نحتاج إلى أن يعني نبحث كثير، يعني الأمور واضحة الحقيقة وميسرة. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر فئة المسرفين وشخص من هم المسرفون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. إن الله لا يحب المسرفين، والإسراف الحقيقة هو كل ما يفعله الإنسان في الإنفاق غير المفيد وأكثر من الحاجة. يعني واحد زي ما تفضلت يعني وجبة تكفي يروح يشتري وجبة ثانية، يقول يعني يمكن ما أشبع خليني أخذ الثانية. ممكن واحد يشتري مثلا ممكن كيلو طماطم بدل ما يشتري يقول اشتري اثنين، فهو يعدم ما يستخدم الاثنين.
عندنا مثل اللي هو يعني يزيد ولا ينقص،
يزيد ولا ينقص.
هذا
مثل يعني ما له أساس. في شهر رمضان مثلا ترى الناس يتدافعون على السوبر ماركت والبقالات الحقيقية، يشترون ما لذ وطاب من أشياء نصفها لا تستخدم. هذه من الأشياء المسرفة. فما هو الضابط؟ قال تعالى: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين.
إنه لا يحبه،
إنه لا يحب المسرفين. في المقابل أيضا عندنا التبذير، وهذا يمكن يعني بعض الأخوان يعني لابد أن نفرق بين الإسراف والتبذير. هنالك أيضا توجيه رباني في فئة المبذرين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. إذن التبذير ذا أعظم من الإسراف. التبذير نعم. أعظم من الإسراف
فيما يعني. نعم يعني هناك فرق مغاير
نعم.
عن الإسراف
نعم. نعم. فمثلا المبذر من هو المبذر؟ المبذر الذي يشتري الأشياء الضارة تضر بنفسه، تضر بصحته، تضر بمجتمعه،
ينفق نعم. الحرام
ها؟
ينفق
يعني
يقول
فيه الحرام والحلال والحرام
نعم.
والمسرف يجاوز الحد في الحلال
نعم. فهذا الحقيقة من المبذرين. فلا بد أن يعني نحن نفرق بين المبذر وبين المسرف. أيضا عندنا البخيل البخل. الله تعالى قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. البخل أيضا ليست من صفات الإنسان المسلم. فمثلا قد الإنسان يبخل في بيته على زوجته وعلى أولاده وتجد البيت كله نكد نكد في نكد لأنه يبخل يخاف يقول لك الميت لا لا ما تروح علي ويعتقد أنه باكتنازه هذا المال المال سيبقى عنده ولا يدري أن المال وجوده دون حركة هو نقص في المال. المال لا بد أن يتحرك. فلذلك أصبح البخل سمة ليست من سمات الإنسان المسلم ولا تجمل الإنسان أو الرجل. فلا بد من الإنسان أن ينفق ولا يبخل لأن الله سبحانه وتعالى سوف يعوضه لأن أي إنفاق في الحلال الله سبحانه وتعالى كفيل بالبركة والتعويض للإنسان في هذا الأمر. أيضا هنالك التقتير وهو يعني قريب من البخل. أيضا هذا مذكور في القرآن الكريم بنص الآية الكريمة. أيضا الاكتناز يعني في بعض الناس يمنعون المال يعني عنده أموال طائلة وكثيرة حتى على مستوى الفرد ولكن يكتنز هذا المال ويعني يكون رصيد البنوك يمكن تستفيد منها ولا يحركها ويقرضون فيها ويتعاملوا فيها حقيقة يكتنز هذه الأموال. وهذا ليس من حق الإنسان أن يكتنز لأن زي ما قلنا في البداية وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمال مال الله لابد من أن المال يتحرك. نحن ما نقول إن خذ مالك يعني أصرفه يمنة ونسرة لا ولكن نقول حسن الإدارة لهذه الأموال. إذا رأيت أن هذه الأموال فيها اكتناز لا تدخل في من قال فيهم الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذا هذه أيضا من الأشياء قد يكون ترى المال هذا قد يكون ذهب قد يكون فضة قد يكون يعني أيضا في بعض البيوت يعني بعض من يقتنون الذهب بكميات ومبالغ كبيرة يعني يحذر الإنسان ويطهر هذه الأموال بإخراج الزكاة إلى آخره. فلذلك هذه الحقيقة ضوابط يا أخي الكريم والسادة المشاهدين والمستمعين الحقيقة يعني نحن لم نأتي بشيء جديد. نحن فقط وجدنا أن هذه الأشياء موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا ينقصنا؟ ينقصنا التأمل في هذه الآيات الكريمة والتجمل بها في حياتنا. وكلنا ذاك الرجل الذي يضعف أحيانا وقد يبخل أحيانا وقد لا يعطي أحيانا ولكن نرجع إلى هذه الآيات ونجمل أنفسنا بالإنفاق في سبيل الله وخاصة النفق على الزوج أو الزوجة والنفق على الأولاد النفق على الأسرة. الحقيقة هذه فيها كثير من الخير وكثير من الإيجابيات. يعني أن يضع الرجل المسلم اللقمة في فم زوجته هي صدقة له. ما أجمل من ذلك. أنت تعطي لزوجتك لقمة فأنت متصدق عليها. يعني إيش تبغى أشكر من هذه الجوائز؟ فلذلك ليس هنالك مساحة أبدا أن يبخل الإنسان على أهله وأولاده.
نعم بارك الله فيك أستاذ الشيخ. الجوانب إذا أردنا كيف نفرق بين المجالات التي يكون فيها الاقتصاد فيه محمودا والجوانب التي يكون فيها الاقتصاد مذموما؟
طيب يعني بس قبل ما ندخل في النقطة هذه
نعم.
بس لو تأذن لي أن يعني نذكر الدكتور كان يركز يعني على علاقة الأشياء الاجتماعية بالاقتصاد
نعم.
وهذه
نعم.
الحقيقة يعني الربط هذا ربط مهم. ومن الأمور التي يمكن يعني أن تقال في هذا المجال أنه إذا وجد هناك قدوات ووجد هناك من ينصح ستتعدل الأمور نعم. مثلا سلمان الفارسي كان بينه وبين أبي الدرداء أخوة فريدة وحصل يوم من الأيام أنه سلمان دخل على أبي الدرداء وأبو الدرداء صنع له سلمان صنع طعاما لأبي الدرداء فقال لك كل. قال إني صائم أبو الدرداء. قال ما أنا بأكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. نعم. ما راحت فقرة قيام الليل ما راحت، بس في وقتها المناسب ولا أفضل. نعم. فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. هذه مسألة يعني وجود القدوات، وجود الناصحين، وجود الأخوة، الإخوة الذين يعني يرشدون ويبينون، خصوصا لما الواحد يلاحظ أنه في بيت أبيه، في بيت يعني أو بيت أخيه في لخبطة، في عدم اتزان.
نعم.
فيبدأ يرشده ويبين له عمليا يعني الآن ها الآن في شيء؟
لا عند الاتصال يعني
حنا.
لدينا اتصال الأم أحمد من السعودية. الأخت أم أحمد،
لو سمحت هل شراء غسالة أوتوماتيك يعتبر من الإسراف؟ أيوة معك.
نعم. سؤال آخر أم أحمد.
شكرا.
إيش
السؤال؟ شراء غسالة أوتوماتيك هل يعتبر من الإسراف؟
إيش هو؟
شراء غسالة أوتوماتيك.
لا طبعا
يعني يكون اوتوماتيك او غير اوتوماتيك هل ذلك علاقه؟
لا لا بالعكس، هذا طيب لانه هذا وفر الوقت، ونحن قلنا من الاقتصاد الوقت.
صحيح.
توفير الوقت والجهد هذا ايكونومي يعني اقتصاد.
نعم.
ما قلنا بالعكس، اشتري ما شئت، اشتري كل شيء حلال.
نعم.
كل شيء مباح الا ما حرم الله.
نعم.
كل شيء مباح للانسان المسلم ان يشتري، ولكن نحن نقول انه المستهلك رشيد. المستهلك رشيد، يعني بعض الناس يشترون اشياء للمباهاه.
نعم.
يعني مثلا عنده ثلاجة يبي يشتري ثلاجة كبيرة وما عنده محل مثلا.
نعم.
يعني لا يكون الله نفسه إلا وسعه. حسب حاجة ثلاثة أفراد مثلا ما يحتاجون مثلا 20 قدم.
نعم.
ثلاجة يحتاج إلى شوف كيف أسرة مثلا مكونة من ثلاث أشخاص ما يحتاجون شقة فيها 6 غرف.
نعم.
يعني شفت، لأن هذا كله اقتصاد. لماذا؟ لأن الشقة هذه أولا إيجارها كثير، تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى صيانة، يعني تحتاج إلى أثاث، تحتاج يعني يا أخي الكريم ما أجمل أن نتجمل بما سمعنا الحقيقة وبما هو موجود في اقتصادنا. نحن نعتز بهذا الاقتصاد، اقتصاد متوازن، اقتصاد رشيد، اقتصاد جميل، يجعل الإنسان دائما في خير، ويجعل الإنسان دائما حرا، لا يعني يملكه بنك ولا يملكه مصرف ولا يعني الديانة تجري وراه ولا أحد يدق بابه، هو حر الحقيقة طليق. وكفل الإسلام حرية الإنسان في أن يتصرف بماله بما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاك الله خير دكتور، عودة إلى حديثك.
طيب هذه طبعا كانت أم أحمد من السعودية ها؟
أي نعم.
حنا بنقوله لأبو أحمد الراتبين اشتري له غسالة أوتوماتيك يعني ريح
لعل السؤال موجه للزوج بطريقة يعني.
طيب على أي حال الاقتصاد في الطهارة في استعمال الماء هذا جانب مثلا من الجوانب حتى نبين شمولية المفهوم هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل كما ورد بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، يعني يتوضأ الآن هذا المد معروف، والصاع الذي هو 4 إلى 5 أمداد.
نعم.
يعني معناها ما كان في إسراف في استعمال الماء، مو نحن الآن المروش ويهدر ومحطات التحلية تهدر وتهدر ثروات في البنية التحتية.
نعم.
النبي صلى الله عليه يعني طبعا كان يغتسل ب3 لترات هذا معناها، ويتوضأ ب3 أرباع لتر إذا جينا على المقاييس العصرية.
نعم.
ولذلك قال أحمد رحمه الله من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، وإنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، طبعا منهم هؤلاء الموسوسون. مكروهة في الماء حيث أسرف، ولو كان في البحر مكروه في الماء حيث أسرف، ولو كان في البحر الكبير اغترف. بعض الموسوسين والعياذ بالله يتوضأ 10 مرات، شوف الهدر اللي يصير في عالم الوسوسة. وكذلك يهدرون الأوقات، لأنه يمكن توضى في 2 ساعة وما يطلع من دورة المياه إلا في 5 ساعات. جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا يعني على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أبو داود يعني طبعا هذا فيه وعيد. يعني الاقتصاد طبعا في الإنفاق وهذا تكلمنا عنه كثيرا وغطينا هذا الموضوع ويعني هذا جانب مهم الجوانب لأن المال عصب الحياة.
نعم.
كذلك من يعني من الجوانب المهمة في موضوع الإنفاق هو الاقتصاد في الأخلاق. كل فضيلة وسط بين رذيلتين، يعني مثلا الكرم بين التبذير والبخل، الشجاعة بين التهور والجبن وانت ماشي، الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، هو بين ايش يعني الوقاحة والبجاحة طيب، وبين الخجل والضعف والعجز الذي يفوت الفرص ويوقع الإنسان في المهانة. النبي عليه الصلاة والسلام كان حيا لكن لما يعني تمس حرمات الله يغار يغار وينطلق في الكلام وما يعني ما ضرب يعني أحدا بيده إلا في سبيل الله. كذلك نجد مثلا أن الحياء ما منع الصحابة من السؤال، حتى المرأة تسألت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فلذلك قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر.
نعم.
ليس من الحياء ترك الأمر معروف عن المنكر. مثلا من الاقتصاد الاقتصاد في الطعام والشراب والملبس، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن هذا التنعم فيها لا يخرجها إلى حد الإسراف بحيث يعني تهدر الأموال، وكذلك يرهق الإنسان بالديون ويصبح مرتهنا كما ذكر الدكتور لهذه المصارف. ومن ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، يعني هي الاختيال. وكذلك نجد مثلا الاقتصاد حتى في وعظ الناس ودعوتهم، يعني ما يعظهم دائما بحيث يسأمون ويطفشوا، ولا يترك وعظهم بحيث تقسو قلوبهم يحتاجون التذكير ولا من مذكر. ولذلك روى أبو وائل كان عبد الله مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال ما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فهذا إذن حتى الاقتصاد في الموعظة والجمع بين الترغيب والترهيب، يعني مو كل ترغيب بعين الناس ما عنده خوف، مو كل ترهيب فيصير عند مع الناس ما عنده أمل بس يأس. وأيضا الاقتصاد في المشاعر، يعني الحب والبغض وفي المدح والذم. بعض الناس مداح وبعض الناس ما عنده إلا الذم، وبعض الناس يعني دائما يقع دائما عنده ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يعني حتى لو أنت تبغضه لازم إذا في نقطة لصالحه اذكرها، خصوصا في قضايا المحاققة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، كما قال عمر لمولاه أسلم، قال وكيف ذلك؟ قال إذا أحببت فلا تكلف كما يتكلف الصبي بالشيء يحبه، يعني الولع العشق الهيام، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك، يعني عليك اقتصاد في المشاعر. حتى مخالطة الناس، بعض الناس الوقت كله معا في الشلة وبعض الناس لا ما عنده أبدا علاقات، يعني فالآن الوسط هذا مهم بينهم.
نعم بارك الله فيكم. أستاذ دكتور حبيب الله، الخطورة أو المخاطر التي ممكن أن تقع على الفرد أو المجتمع إذا وجد الإسراف والتبذير، ما هي النقاط التي ينبغي أن ننتبه لها إذا جعلي وجدنا هذا الإسراف؟
هذا سؤال الحقيقة مهم جدا، هو سؤال يعني صعب. لا شك أن هنالك محاذير وهنالك مخاطر كثيرة.
لا.
ونحن نرى ونسمع اليوم نحن نعيش في عالم نسميه ثورة المعلومات، أصبح الشخص الآن محمول بكثير من الأدوات التي ترهق جيبه ولا بد حتميا من شرائه.
نعم.
فهو يحمل الجوال ويحمل الكمبيوتر ويدفع مصاريف وعليه إيجارات وعليه تكاليف شهرية. هذه كلها الحقيقة إذا لم يتحذر الإنسان في حسن إدارة أمواله قد يقع في كثير من المحاذير. من هذه المحاذير مثلا الوقوع في الدين. الدين هذا أمر خطير الحقيقة، وهو صفة ليست يعني حميدة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. أيضا قد هنالك من الأشياء التي تقع بين الزوجين الخلافات الزوجية التي تصل إلى حد الطلاق. كثير من الزوجين خاصة حديثي الزواج، نحن نعاني الآن من سوء فهم بين الاثنين. يعني يأتي الرجل ويريد أن يستولي على مال زوجته مثلا، أو تأتي المرأة وتريد أن تنظف جيب زوجها.
ممكن يكون تأسيس الحياة الزوجية مبني على الإسراف، في خاصة في مسألة الإسراف في المهور وكذلك الأعراض وما إلى ذلك، فيدخل الزوج مديونا وينظر إلى المرأة أن هي السبب في هذا الدين الذي
يشبه. وهذا أيضا طال عمرك يعني جانب مهم جدا من الجوانب التي جعلت قضية الزواج مشكلة. الآن صعبت على الشاب من الدخول في الحياة الزوجية للمبالغة في تكاليف الزواج. المهر مثلا، العزائم، الخرفان، قاعات الأفراح بمئات الألوف.
صحيح.
يعني ليلة واحدة مئات الألوف تصرف. لماذا يا أخي؟ والله لو هذه الأموال اختصرت وأعطيت للزوجين لكفتهم سنين. يعني هذه من الادخار. يعني صحيح هي فرحة وبهجة، لكن نحن نقول يعني في أشياء إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كثير من الأشياء التي لو نتأملنا بسطناها نجدها إن الحقيقة ما لها داعي. فزي ما تفضلت يعني الدخول إلى الحياة الزوجية هذه من المصاعب. قلنا الدين أيضا، قلنا المشاكل الزوجية بين الزوجين، وأيضا المشاكل بين الوالدين والأبناء. يعني الأبناء الآن مصاريف المدارس، مصاريف اليوم، ولا بد من نشر ثقافة الترشيد في الأسرة حتى ينشأ هذا الجيل على مبدأ الترشيد. الترشيد أيضا في الطاقة. يعني نحن لما أنت تعيش في شقة أنت تدفع كهرباء، أنت تدفع صيانة، أنت تدفع حراسة، أنت هذه تدفع سيارة، أنت تسوق سيارة، أنت تقود المركبة في الطريق. يا أخي الكريم هذه كلها مصاريف وهذه كلها تكاليف الحقيقة. لو تأمل الإنسان في كيفية إدارة هذه الأمور لكفتنا الكثير من الأمور ونفرنا. لأن المال ترى الإنسان عنده 1000 بالبركة وعنده 1,000,000 بما يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المال. فلا بد أن الإنسان يعني أولا يبحث عن الرزق الحلال، يجب أن يصون ماله بالحلال. إذا ضمن ماله من الحلال فأبشر بأن الله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاقنا جميعا. فلذلك ولكن لابد من الحذر وحسن الإدارة. وأنا أركز على حسن الإدارة بأن الأسرة يجب عليها أن تكون، أنا أديك تجربة، أنت أدخل الآن. أنا بأسأل من المشاهدين أو المشاهدات الكرام، كم من كنا أو كم منكم يدخل السوبر ماركت وفي يده قائمة بالمشتريات؟ أنا ما أدري، يمكن أكاد أجزم 25% ربما من المجتمع يدخل البقال. أنت تدخل بورقة؟ قول الصحيح.
والله أنا ما أخذ المدام حد على ما تحدد.
الورقة يأخذ الورقة
نفسها هي. نعم.
هو يكتب إذا
هي اللي تحدد.
فهي تدخل
يأخذ كاتب الورقة.
نعم. فهي تدخل وهو يدخل ويضعون من المأكل والمشرب. نعم. ملابس. نعم. هذه نقطة مهمة جدا. هنا أيضا في هذه الجزئية البسيطة
نقطة من هذه الجزئية. اسمعنا اتصال. عفوا دكتور، معنا أبو يوسف من كندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي نحن عندنا هنا نظام الاستثمار لتعليم الأولاد للجامعة.
نعم.
فندفع شهريا مبلغ معين لكل ولد من الأولاد، وهذا المال لا يحق لنا أن نستلمه إلا لما الأولاد يوصلوا سن الجامعة. فهل لنا من زكاة المال عليه؟ لأنه أنا أزكي عليه من مرتب خاص.
نعم.
المال هذا من اللي يدفع؟
وهذا المال من يدفع هذا المال؟
فيه جزء منه تدفعه الدولة.
نعم.
ولما تدفعه الدولة لي أوضعه في شركة استثمار.
جزء منه تدفعه الدولة.
ولا يحق لي أن أخذ منه أي شيء إلا لما الولد يكون سنه للجامعة.
نعم. إذا تسمع الجواب أبو يوسف شكرا لك.
يعني المال المحجوز القاعدة عند أهل العلم، المال المحجوز غير المقدور على التصرف فيه لا تجب فيه زكاة. فهو قال الآن أنا أرغم من قبل الحكومة على وضع المبلغ في بنك في حساب لا أستطيع التصرف فيه حتى يتخرج الولد. وهذا الولد قد تخرج 5 سنوات 6 سنوات، هذا المبلغ المحجوز الذي لا يستطيع التصرف فيه لا زكاة فيه عند أهل العلم.
بارك الله فيكم. كنت تريد أن تذكر النقطة التي لديك قطعناك.
يعني حتى على مستوى السلوك الفردي اليوم، يعني نحن ندخل أحيانا السوبر ماركت ولا يوجد لدينا خطة ماذا نشتري. يعني في ذهننا نشتري طبق بيض ودجاج وهذا، لكن نخرج بعدين بالحلويات والمليات، تجد دفع الإنسان يعني مبالغ طائلة بسبب عدم تقيده بماذا يريد أن يشتري. فلذلك لو تعلمنا هذه الأشياء الحاجة البسيطة، أنا مستعد أقول لك 50% أو 25% مما لدى الإنسان من مصاريف يمكن أن يعني توفر. أيضا الطاقة الكهرباء، يعني نحن المكيفات، يعني شوف أكثر استهلاك الآن في 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 البيوت مثلا المكيف. في بعض البيوت تأتي الفواتير مثلا 300 ريال في الشهر أو 500 ريال في الشهر، مبلغ كبير. لماذا؟ هو جالس في غرفة والمكيف شغال في غرفة ثانية. يعني هذا أيضا من أشياء بسيطة. النور، الطاقة. إذا هذه الأشياء لو استطعنا أن نتحكم فيها في حياتنا نحن لا نحتاج ولا واحد يحتاج. وأيضا ثقافة الادخار، يعني هذه مهمة جدا. لابد أنا يعني أن نعود أنفسنا وأبنائنا أيضا وبناتنا على أن يكون هنالك جزء من المصروف للادخار، لأن هذه الأموال تنفعه في المستقبل.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ، إذا كان يعني نريد فعلا أن ندخل إلى الوسائل المعينة حتى نحظى بالفوائد المرجوة من الاقتصاد،
نقول أولا العلم الصحيح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا يقودنا الاقتصاد الصحيح. ثانيا اتباع فهم السلف الصالح، كانوا أهل اجتهاد وأورع وأعقل وأعلم وأكثر قدرة على الاستنباط. ثالثا التزام الحكمة، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يؤتي الحكمة ما يشاء. رابعا لابد من الصبر حتى تحقق الاقتصاد. خامسا مصاحبة أهل الاقتصاد والتوسط والصاحب ساحب. سادسا مجاهدة النفس وترويضها، ومن يتصبر ومن يستعفف ومن يستغني. وهناك أشياء ليست من الاقتصاد، بعض الناس يفكر أنه هذه من التوسط، يعني من الوسطية أنك تراضي جميع الأطراف. الله قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أحيانا يصير منافق الشخص الذي يبغى يرضي جميع الأطراف، وشر الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بجباب وهؤلاء بما يرضيهم، متلون من المتلونين. ونختم بهذه قصة طريفة. قالوا إن أرنبا التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب فأكلها، فانطلق إلى الضب يختصمان. فقال الأرنب يا أبا الحسل، كنية الضب في اللغة. قال سميعا دعوت. قالت إني وجدت ثمرة. قال حلوة فكليها. قالت فاختلسها الثعلب. قال لنفسه بغى الخير. قالت فلطمته. قال فبحقك أخذت. قالت فلطمني. قال حر انتصر لنفسه. قالت فاقضي بيننا. قال قد قضيت. فهي إذا بس العملية عملية أنك ترضي هذا وترضي هذا وترضي هذا، ولو سخط الله هذه مصيبة. فنحن إذن الاقتصاد أو التوسط الاعتدال أن نبتغي الحق، وبعد ذلك يعني إذا أرضينا الله فإن الله سيرضي الناس عنا.
بارك الله فيكم، وكانت خاتمة طريفة وظريفة منك فضيلة الشيخ، والشكر كذلك للشيخ محمد صاحب النجد، وكذلك للدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبد العزيز. والشكر لكم مشاهدين الكرام على مشاهدتكم وجميل متابعتكم. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم